بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أبي عبد الله علوي بن محمد الحداد رحمه الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رحمه الله، ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. من خاتمة كتابه إتحاف السائل إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين. ثم قال رضي الله عنه ونفع به: فالاقتداء ثم الاهتداء والاصطفاء حال فوق حال، فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال. فالاقتداء هو الاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه وأفعاله وأقواله، والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا. فمن أحكم ذلك وأتى به على وجهه مخلصا لله تعالى فاضت عليه أنوار الاهتداء الذي هو ميراث حسن الاتباع ونتيجة المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه الهداية هي المكاشفة بصريح الحق والمبادئة بأشياء من عالم الغيب. وقبلها وقبل المجاهدة هدايتان: إحداهما هداية البيان، والأخرى هداية التوفيق. والاصطفاء هو التحقق بحقائق اليقين وفيضان إمدادات القرب من القوي المتين. فحال الاهتداء فوق حال الاقتداء لأنه ثمرته، والاصطفاء فوق الاهتداء وهو روحه ومقصوده ومعناه ومعناه أن يصطفي الله عبده لمعرفته ومحبته والمكاشفة بأسرار حضرته ولمشاهدة أنوار ذاته وصفاته المقدسة. فاعلم، ومن شأن الصادق المستقيم الفطرة إذا سمع بذكر هذه المواجيد والمشاهدات الشريفة أن يشتاق إليها. فبشره الشيخ وعرفه الطريق الموصل إليها بقوله: فمن لزم ما أمر به. والملازمة هي المداومة والمواظبة على الشيء، والذي يؤمر به العبد هو العمل واليقين. أعني العمل بالطاعة، ولها ظواهر تجري على الجوارح الظاهرة كصورة الصلاة والصدقة وما في معنى ذلك، وبواطن يتصف بها ظاهر القلب، وهي الأخلاق المحمودة مثل التواضع والزهد والرضا وأخواتها. واليقين هو الإيمان الخالص الصادق كما تقدم، ومحله باطن القلب. وقد جعل الله برحمته للعبد سبيلا إلى تحصيل اليقين بملازمة العبادات والنظر في ملكوت الأرض والسماوات وتدبر الآيات المنزلات. فمن قوي يقينه وتزين باطنه وظاهره بملازمة العمل الصالح نال القرب من ربه، ونزل بحبوح جنات الأنس به، واجتنى ثمرات الوصول إلى كريم حضرته. وثمرات الوصول هي المفاتحات والمؤانسات والمحادثات والمسامرات الربانية إلى غير ذلك من مواجيد أهل الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده.
يا ذا الفضل العظيم، أتنا فضلك العظيم. الحمد لله على منه الكبير وجوده الوفير وبره الغزير وفضله الذي لا غاية له ولا حد ولا حصر ولا عد. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ومختاره من بين جميع برياته المخصوص بأسنى خطاباته والذي ختم به رسالاته. اللهم أدم صلواتك على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وواصل سيدنا الإمام الحداد شرح القصيدة لسيدنا الإمام أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف عليهم رضوان الله ورحماته الكبرى، وقد شرح الثلاثة الأبيات الأولى منها فيما سبق: هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال، بمقتضى مطلع خفي وليس للعلم فيه مجال، لأنه ثمرة اليقين ومرتقى رتبة الكمال. وهناك أشار سيدنا الإمام الحداد بإشارات وجيزة عزيزة إلى معاني هبوب النسيم، وأنه كيف استعير للنفحات والواردات الربانيات اسم النسيم صيانة للأسرار عن ابتذالها للأغيار، وناسب كون النسيم ألطف الرياح وأرقها، فكذلك هذه المواصلات الربانية التي وصفها بأنها لا اتصال لها ولا انفصال من الاتصالات والانفصالات الجسمانية الحسية القالبية. وقال كما أن الحق تبارك وتعالى منزه عن مشابهة الكائنات في أوصافها، فكذلك مواصلاته وتجلياته منزهة عن مشابهة الجسمانيات والأشكال القالبيات بلا اتصال ولا انفصال. وذكر مقتضى المطلع وهو المرتقى والخفي، وأن خفاؤه بعده وعلوه وارتقاؤه، وليس للعلم المقتنص بشبكة الحواس فيه مجال، لأنه ثمرة اليقين، واليقين قوة الإيمان ورسوخه في القلب، ومرتقى رتبة الكمال. والكمال الإنساني ما يكرم الله به عبده بعد تصفيته وتنقيته عن المعايب وما تتلطخ به ذات البشر من النقائص التي ينزه الله عنها أصفياءه وأولياءه. وبعد هذه التصفية والتنقية يرتقون رتبة الكمال، رتبة الكمال الإنساني، وهي المكاشفة والمشاهدة التي ينتهي إليها أهل المراتب العلا من العارفين بالعلي الأعلى جل جلاله. لا حرمنا الله حظنا من هذه المنن الربانية والنفحات الرحمانية. يقول: فالاقتداء ثم الاهتداء والاصطفاء حال فوق حال. الاقتداء اتباع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأقواله والتأدب بأداب ظاهر وباطن، فذلك هو الاقتداء. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في قراءة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل جلاله: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل جلاله: فلا يؤمن أحد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فأصل الطريق وأساسها، بل أصل الدين، أصل الإسلام والإيمان والإحسان، أصل القرب من الرحمن بالنسبة لجميع المكلفين اتباع الأنبياء، اتباع سيدهم وقد بعثه الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. ومن دون هذا الاقتداء لا يكون وصول إلى رضا الرحمن ولا إلى قربه ولا إلى معرفته، فالاقتداء هو الأساس. قال: فمن أحكم ذلك وأتابع على وجهه مخلصا لله تعالى رزقنا الله ذلك، ورزقنا تعظيم سنن نبينا والعمل بها والقيام بحقها في أنفسنا وأهلينا في جميع شؤوننا وأحوالنا. من أحكم ذلك وأتابع على وجهه مخلصا لله تعالى فاضت عليه أنوار الاهتداء، فالاهتداء ثم الاهتداء. ما هو هذا الاهتداء؟ قال: هذا ميراث حسن الاتباع لنبي الله ونتيجة المجاهدة في الله التي قال عنها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: هذه الهداية تسبقها هدايتان: هداية البيان وهداية التوفيق. هداية البيان توضيح الطريق والسير الحق ببيان الشريعة، وهذا الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، وهذه هداية دل بكل من وصلته دعوة الأنبياء، فالهداية أمامهم هداية البيان. قال تعالى عن قوم النبي صالح: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا لهم الطريق إلينا والسبيل نيل السعادة، فأبوا فاستحبوا العمى على الهدى، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون ما رضوا يهتدون بالهدي الله وما أمر فرعون برشيد. يقدموا قوم هذه النتائج: اتباع الظلمة، اتباع الفساق، اتباع الكفار. يقدموا قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لكن اتباع الأنبياء يريدك الجنة. قال: فالاقتداء ثم الاهتداء. الاهتداء هذا الثالث، الهداية الثانية هداية البيان، هداية التوفيق. بعد هداية البيان الهداية الأولى هداية البيان، الهداية الثانية هداية التوفيق. يا رب وفقنا، اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. وهذه الموهوبة للمجاهدين، فإنهم قد بين لهم ثم وفقوا للإيمان والمجاهدة، فجاءتهم الهداية الثالثة: لنهدينهم سبلنا. سبلنا في قراءة، وسبلنا في قراءة أي الطرق الموصلة إلينا، أي إلى معرفتنا الخاصة ومحبتنا الخالصة وقربنا الأقدس ورضانا الأكبر. فهذا معنى الوصول إلى الله تعالى، أن تنتهي إلى النصيب الوافي من معرفته الخاصة ومحبته الخالصة وقربه الأقدس ورضوانه الأكبر. يا رب وفر حظنا. قال: هذه الهداية الثالثة بعد أن بين لهم ثم وفقهم فجاهدوا لنهدينهم، قال: هي المكاشفة بصريح الحق والمبادئة من قبل الله لهذا العبد بأشياء من عالم الغيب. فالاقتداء ثم الاهتداء والاصطفاء. قال: الاصطفاء التحقق بحقائق اليقين وفيضان إمدادات القرب من القوي المتين، فهذا ثمرة الاهتداء. ثمرة الهداية ونهايتها بروحها أن يصطفيك الجبار الأعلى. والاصطفاء قال: فحال الاهتداء فوق حال الاقتداء لأنه ثمرته. الاهتداء ثمرة الاقتداء، وحال الاصطفاء فوق الاهتداء وهو روحه ومقصوده ومعناه. ما معناه روحه ومقصوده؟ روح الاهتداء ومقصوده الاصطفاء. وما معنى الاصطفاء؟ أن يصطفي الله عبده لمعرفته الخاصة، محبته الخالصة. في المعرفة الخاصة المكاشفة بأسرار حضرته، وعليها أيضا تعظم المحبة، فمن عظمت معرفته عظمت محبته لا محالة، ومن قويت معرفته قويت محبته لا محالة، ومن اتسعت معرفته اتسعت محبته. المكاشفة بأسرار حضرته أي ما يأذن بكشفه لهؤلاء المقربين، وهم على شك على درجات، فالمنكشف من ذلك للملائكة فوق المنكشف لعموم الأولياء، والمنكشف للنبيين فوق المنكشف للصديقين وكثير من الملائكة، والمنكشف لخواص النبيين فوق المنكشف لعامة ساداتنا الأنبياء والمرسلين، والمنكشف لسيدهم محمد أعظم من ذلك كله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومشاهدة أنوار ذاته وصفاته المقدسة بعد أن سقي كاسا أن يعبد الله كأنه يراه، فصار مشاهدا لأنوار الذات والصفات المقدسة والأسماء الحسنى بما يليق بالصفات والأسماء، وهذه المشاهدات التي هي روح الاصطفاء يتحقق بها معاني القرب ونيل الرضوان من الرب جل جلاله، وذلك غاية الغايات، ورضوان من الله أكبر ولا شيء أكبر وأعظم لأي مخلوق من أهل الأرض والسماء في الأولين والآخرين، لا شيء أفضل له ولا أعظم ولا أكبر ولا أجل من رضوان الله. نسأل الله أن يرضى عنا وأن يزداد عنا رضا، إلهنا أهل جمعنا ومن يسمعنا، من كنت رضيت عنه فازدد عنه رضا أبدا سرمدا، ومن لم تكن قد رضيت عنه فنسألك اللهم أن تدخله في من عنهم ترضى. أدخلنا اللهم في من رضيت عنهم وزدنا رضا منك أبدا سرمدا في حياتنا وبرازخنا ويوم القيامة وفي دار الكرامة، حتى نتشرف بسماع خطابك لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. حال فوق حال، الاقتداء ثم الاهتداء والاصطفاء. قال: والصادق المستقيم الفطرة إذا سمع هذه المعاني والأحوال والمراتب والشؤون العوال والعطايا الجزال والبر والنوال والفضل والوصال من حضرة ذي الإفضال، ضرورة يشتاق، ضرورة يتحرك همته. إذا سمع بذكر هذه المواجيد والمشاهدات الشريفة أن يشتاق إليها. قال: فبشره الشيخ، قال: هنا الطريقة، إذا أردت الدخول في هذه الدوائر والحضور مع أهل هذه الحضائر، قال: فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال. شرحنا لك فتشوقت، هذا الطريق، تعال هذا الباب ادخل. فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين، الملازمة، قال: المداومة والمواظبة على شيء، إذا التزمنا بما أحب ربنا منا في نياتنا ومقاصدنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وأخذنا وعطائنا ومحبتنا وبغضنا في شؤوننا وأحوالنا كلها، التزمنا بما أحب منا ربنا. من لزم ما أمر به، والذي أمر به العبد هو العمل واليقين، الأعمال مهمة الجوارح ومنها ما يجسب إلى القلوب، واليقين محله القلب والباطن. ونقرأ كثيرا في آيات ربنا: آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو اليقين والعمل. فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين. قال أن العمل بالطاعة ولها ظواهر تجري على الجوارح الظاهرة، كصورة الصلاة تجري على أجسادنا وأيدينا وأرجلنا وظهورنا وقدامنا وركبنا قياما وركوعا واعتدالا وسجودا وجلوسا، هذه صورة الصلاة. صورة الصلاة تجري على الظاهر، كذلك صورة الصدقة وما في معنى ذلك، لكن بواطن يتصب بها ظاهر القلب، وهذه هي الأخلاق المحمودة. في مثل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصلاة تمسك وتواضع دان يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج فهي خداج فهي خداج. إنها قصة. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، فيجري على القلب وعلى ظهر القلب معاني من الخشوع والخضوع والحضور بين يدي الله والتعظيم والإجلال. هذه أعمال، ومن جملة الأعمال والأخلاق المحمودة أعمال قلبية تظهر في أعضاء القلب، التواضع والزهد والرضا وأخواته. قال: واليقين هو الإيمان الخالص الصادق كما تقدم، ومحله باطن القلب. باطن القلب قد تجري صورة الإيمان على ظاهر القلب. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قد جعل الله تعالى برحمته للعبد سبيلا إلى تحصيل اليقين، وذكر ثلاثة أشياء هي التي ذكرها أيضا في رسالة المعاونة. الثالث هو أصلها وأساسها تدبر الآيات المنزلات، الإصغاء والاستماع إلى كلام الله وكلام رسوله، خصوصا فيما يتعلق بعظمة الله تعالى وقدرته وصفاته والوقوف بين يديه والرجوع إليه ومرد الخلائق إليه سبحانه وتعالى، وما أخبر عن الأنبياء والمرسلين، وما أخبر عن الجنة والنار. الإصغاء بالتعظيم والإجلال والمحبة والصدق إلى هذه الآيات الأساس في أن يهبك الله اليقين، أن يكرمك باليقين. كثرة إصغاء واستماع لهذه، رددها كررها تأملها، واصل تأملها وتدبرها، ينقدح نور اليقين في قلبك. تدبر الآيات المنزلات كذلك، التفكر في الآيات المصنوعات من عجائب ملكوت الأرض والسماوات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ثم العمل بالعلم وملازمة العبادات بحضور القلب الذي يبدأ كما تقدم معنا متكلفا، ثم يرسخ ويصير ثابتا في قلب المؤمن دائم الحضور مع ربه جل جلاله، حتى في خارج الصلاة، حتى في خارج الصلاة يكون حاضرا مع الله جل جلاله. كان يقول الشيخ الشعراني في دوام الحضور في القلب، شو قال؟ حتى إني لو جالس وأعاشر أهلي على الحالة التي أدخل بها في الصلاة، دائم الحضور. يقول: فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه. الله أكبر. حلول جنات أنسه، هذا الوصال من حضرة الكبير المتعال بما يواصل به أهل النقاء والصفاء وأهل الدرجات العوال. فمن قوي يقينه وتزين باطنه وظاهره بملازمة العمل الصالح نال القرب من ربه، فحل في جنة الأنس ونزل بحبوح جنات الأنس به، أي بطاعته. إذا ذكر الأنس بالله فمرادهم الأنس بطاعته، والأنس بمواصلاته، والأنس بتجلياته، والأنس بنفحاته، هذا مقصودهم. لأن ذات الحق تبارك وتعالى لا يجنسها شيء ولا يبلغها شيء. وإذا قالوا الأنس بالله أرادوا الأنس بطاعته، بقربه، بمحبته، بمواصلاته، بنفحاته، بعطياته، بتجلياته، هو الذي يأنس به المخلوقون. لا إله إلا الله. قال: واجتنى ثمرات الوصول إلى كريم حضرته، ويجتني ثمرة الوصال، نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال. ثمرات الوصول بل هي المفاتحات والمؤانسات والمحادثات والمسامرات الربانيات. ما يتجلى الله به على أهل القلوب الطاهرات من المعاني البديعات للآيات وكلام خير البريات وأسرار التكوين والتعيين والتبيين والتمكين والتلوين والخفض والرفع والضر والنفع والعطاء والمنع والإسعاد والإشقاء والهداية والضلال، أسرارها في الوجود يفاتح بها ويسامر ويحادث القلوب والأرواح والأسرار الطاهرة لأهل الدرجات الفاخرة. ولا شيء أعلى ولا أحلى لأرواحهم من هذه المسامرات الربانية. فوالله ثم والله لو جمعت لذائل الأطعمة والأشربة والجماع والجاه والشهرة والسلطة من أول ما خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة ما ساوت لحظة من لحظاته لذة الوصال ولذة الأنس بالله ولذة مسامرة ربانية. والله العظيم، والله العظيم. ولكن الذين ذاقوا هذا هم الذين زهدوا في هذا هذه الفانيات. الله لا إله إلا الله. وهذا يذيقه الله أحبابه وهم في الدنيا قبل الآخرة، فما بالك بالذي أعد لهم هناك. وما عند الله خير للأبرار. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله لا إله إلا الله. يقول وذلك فضل الله، يا غير ذلك من واجده لا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومي وعلومكم وعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين. قال وقال رضي الله عنه: هذه علوم محققة، رجالها نعم من رجال، يقينهم لارتياب فيه، وهديهم ليس به ضلال، قد اقتدوا ثم جاهدوا وشاهدوا فانتفى المحال. لما ذكر الشيخ رضي الله عنه ما واصله الحق به من لطائف المكاشفات وحقائق المشاهدات، ثم أتبعه ببيان الطريق إلى غير ذلك دعوة منه إلى الله تعالى ونصيحة لعباد الله، أخذ نفع الله به في تقرير ذلك الفتوح وتلك الطريق، فقال: هذه علوم، يعني التي أشار إليها، محققة عند أهلها، الناظرين بنور الله، الخارجين من مضيق التقليد إلى فضاء الكشف، الذين لم يقنعوا بالخبر عن العيان كما قنع به جامد العقول، الواقفون مع أفكارهم وما يعرفونه من أنفسهم من الذكاء والفطنة. فإن من هذا وصفه ربما أنكر علوم القوم ولم يصدق بها لخروجها عن إدراكه وتحصيله، وهو عند نفسه ممن لا يفوته شيء من العلم فيكذب بما لم يحط به علما، ولكون التصديق بباطن علم الصوفية فضلا عن التحقق به شاقا على من هذا وصفه. قال الجنيد رحمه الله تعالى: التصديق بعلمنا هذا ولاية. ثم أثنى الشيخ على المتحققين بهذا العلم من أهل الله تعالى فقال: رجالها نعم من رجال، فإن الرجل من قهر نفسه واستولى عليها ونقاها وزكاها من خبائث الأخلاق وحلاها بمكارمها وقطع عن قلبه علائق الأكوان واستقبل الحضرة الإلهية بوجهه الباطن والظاهر، فأقام القلب في مواطن التوحيد والتفريد، وأقام القالب في مواطن الخدمة لله تعالى التي هي شأن العبيد. وهذا وصف الصوفي المحقق. والصوفية هم الرجال الموصوفون بهذه الأوصاف، الذي لم يخالط يقينهم ريب لم يخالط يقينهم ريب ولا شك، ولم يمازج هديهم الذي هو علومهم وأعمالهم ضلال ولا ميل عن الحق ولا ركون إلى الباطل، مما لم تقنع الصوفية من إيمانهم ويقينهم بدونه. ولأجله كلفوا نفوسهم تلك الرياضات وحملوها تلك المجاهدات حتى صفت ولطف جوهرها، فأدركت ما غاب عنها من العلوم الغيبية التي تعبدهم الشرع بالإيمان بها، فصارت لذلك علومهم وأعمالهم بعيدة عن الجهالة سالمة من الضلالة، لأنهم أخذوها من موطنها واقتبسوها من معدنها. وما وصلوا إلى ذلك إلا بعدما تأدبوا بآداب الشرع وعلموا من علوم الإيمان والإسلام ما لا بد منه، ثم أخذوا في العمل بما علموا وشمروا في ذلك، وأقبلوا على مجاهدة النفوس وتهذيب أخلاقها بأنواع الرياضات. وإلى ذلك أشار الشيخ رضي الله عنه بقوله: قد اقتدوا، يعني بالاقتداء هاهنا أنهم علموا ما لا بد من علمه وعملوا به. وإلى الرياضة والتهذيب أشار بقوله: ثم جاهدوا. فلما أحكموا هذين الأصلين العلم والعمل به وحسن الرياضة للنفوس بفطمها عن مألوفها ومعتادها مع التوجه الصادق إلى الله تعالى، تنورت سرائرهم وانفتحت بصائرهم، فشاهدوا عالم الملكوت وتحققوا بحقائق اللاهوت، فانتفى المحال حينئذ، أعني انتفاء شهوده، وأما وجوده فلم يزل منفيا. والمراد بالمحال هاهنا ما لا حقيقة له ولا استقلال عند النظر إليه من حيث هو، وهذا وصف لازم لكل ما سوى الله تعالى.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الشيخ عليه رحمة الله بعد ما ذكر ما وصله الله به من لطائف المكاشفات وحقائق المجاهدة وتبعه ببيان الطريق إلى ذلك دعوة إلى الله ونصيحة لعباد الله، أخذ يقرر هذا ويقول: هذه الأحوال والشؤون قائمة على الاستجابة لنداء الحي القيوم عالم الظهور والبطون واتباع أمينه المامون، وهي نتيجة هذا الاتباع والاقتداء والاهتداء، فما مقدار أحقيتها وصحتها، بل لا نسبة لكل شيء سواها بالنسبة إليها، لا نسبة. ما الذي يثق الناس به من العلوم؟ ما الذي يثق الناس به من الاكتشافات؟ ما الذي يثق الناس به من الأفكار؟ ما الذي يثق الناس به من النظريات؟ على ماذا تقوم كل تلك الأشياء؟ هذه أشياء قامت على استماع مخلوق لخطاب خالق واصل على أيدي مصطفين من الخلائق، ثم تحقق به وقيام بحقه، فنتجت هذه العلوم. فأي علوم من أزكى منها؟ وأي علوم أحق منها؟ وأي علوم أصدق منها؟ علم فاجر يجيب سلك عند سلك وحديد عند حديد وذر عند ذر ويقول لك أنا العالم؟ علوم هيئات، علوم مؤسسات، علوم وزارات أعظم من هذه العلوم؟ الحق هذا خطاب من الحق تلقاه خيار الخلق وقاموا بحق، فنتجت هذه المفاهيم والعلوم والأذواق. فما أزكى منها؟ ما أصح منها؟ ما أوثق منها؟ هذه علوم محققة. قال: هذه علوم التي أشار إليها محققة عند أهلها الناظرين بنور الله الخارجي من مضيق التقليد إلى فضاء الكشف والمعاينة والشهود. لم يقنعوا بالخبر عن العيان، لا تقنعن بدون العين منزلة، فالخب من يكتفي بالظل والأثر. قال: كما قنع به جامد العقول الواقفون مع أفكارهم وما يعرفونه من أنفسهم من الذكاء والفطنة، واغتروا بذلك وقنعوا بما وصلوا إليه. قال: من هذا وصفه ربما أنكر علوم القوم وهذه الأذواق والمواجيد والمشارب ولم يصدق بها. لماذا؟ لخروجها عن إدراكه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولما ياتهم تأويل انكشاف الستارة عن هذه الحقيقة، قال: خروجها عن إدراكه وتحصيله وهو عند نفسه ممن لا يفوته شيء، فأي شيء خرج عن مداركه يقول ما شيء. قال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأنه نحن الميزان، نحن نعرف كل شيء، لو كان هذا صدق هذا وحي ورسالة ودين ما بيسبقونا هؤلاء. ما هذا الغرور والواقعين فيهم وحدهم؟ وبعدهم وإلى زمان، وإلى زماننا واقعين في كثير مغترين بما أوتوا. فقالت سبحانه وتعالى عن أمثال هؤلاء في البشر في كل أمة من الأمم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، كذبوا الرسل وقالوا نحن نعلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، رجعوه بعد ما كشفت الستار وحق الحق، لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. كل رسول يجي يقول له هذا، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. لا إله إلا الله، كذلك ما أرسلنا من قبلك من كذلك ما أرسلنا، كذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة الذاريات. كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحرون أو مجنون، أتواصوا به، كل واحد يوصي الثاني نفس الكلام يكررون هذا، بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم. قالوا خاف صلى الله عليه وسلم أن يكون دنا هلاك الأمة، فأتبعها الله بقوله وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، هل يزال الخير مرتقب في أمتكم موجود هذا، خل المعرضين هؤلاء فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث وأملي لهم إنه كيدي متين. قال وهو عند نفسه ممن لا يفوت شيء من العلم فيكذب بما لم يحط به علما، ولكون التصديق بباطن علم الصوفية فضل التحقق به شاقا على من هذا وصفه. قال الجنيد بن محمد سيد الطائفة في زمانه في بغداد يقول رحمه الله التصديق بعلم هذا ولاية، يعني إنما يوفق لمن أراد الله يتولاه، وينكره من أراد الله أن يقطعه ويحجبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال ثم أثنى الشيخ المتحققين بهذا العلم وقال رجالها نعم من رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا أبصار. قال سيدنا الحداد فإن الرجل من قهر نفسه واستولى عليها ونقاها وزكاها من خبائث الأخلاق وحلها بمكارمها، هذا الرجل، وقطع عن قلبه علايق الأكوان واستقبل الحضرة الإلهية بوجهه الباطن والظاهر، فأقام القلب في مواطن التوحيد والتفريد، وأقام القالب الجسد في مواطن الخدمة لله تعالى التي هي شأن العبيد. قال وهذا وصف الصوفي المحقق، فلا صوفية إلا من صفى، وإلا من صدق مع عالم الظاهر والخفاء، وإلا من حقق الاقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة التي ظهرت في القرون الأولى، ورأوا الناس هؤلاء الخواص من أهل صدق الإقبالي على الله تبارك وتعالى في أوصافهم وأحوالهم وسموهم الصوفية، ومرت على ذلك القرون حتى جاء يلقي بوحيه المضاد لوحي الله تعالى من الكفار، من أوجعهم غلبة دين الله تعالى على أيدي الصوفية وانتشاره في الأقطار على أيديهم، فحبوا أن يشوشوا ويشوهوا وجه هذه المسالك، وقالوا ما قالوا، وما نعرف من التصوف إلا ما قاله أهله. هذه المعاني الشريفة وهذه الأحوال المنيفة في قديم القرون في مواطن وصل إليها الدين والشريعة على أيدي الصحابة، وجاء في تابع التابعين من يؤلف كمثل الإمام الكلبادي من بلاد ما وراء النهر من نواحي روسيا في أول القرن الرابع الهجري أو آخر القرن الثالث، التعرف لمذهب أهل التصوف. من أهل التصوف؟ ذكر الأوائل منهم علي زين العابدين بن الحسين، الحسن البصري، سعيد بن المسيب وامثالهم، سادة التابعين سموا بهذا الاسم، وصفوا بهذا الوصف. إذا قال والصوفيتهم الرجال الموصوفون بهذه الأوصاف الذين لم يخالط يقينهم ريب ولا شك ولا تردد ولا وهم ولا خيال، ولم يمازج هديهم في مسلكهم وذهابهم الذي هو علومهم وأعمالهم ضلال، ولا ميل عن الحق ولا ركون الباطل مما لم تقنع الصوفية من إيمانهم ويقينهم بدونه، ولأجله كلفوا نفوسهم تلك الرياضات وحملوها تلك المجاهدات حتى صفت ولطف جوهرها فأدركت ما غاب عنها من العلوم الغيبية التي تعبدهم الشرع بالإيمان بها، فصارت لذلك علومهم وأعمالهم بعيدة عن الجهالة. يقول سيدنا أبو بكر الصديق، يقول سيدنا علي بن أبي طالب، كل منهما يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يقينهم لا ارتياب فيه، وهديهم ليس به ضلال. الهوى حربوه، والشهوات قمعوها، والنفوس زكوها، والدنيا رفضوها، والشيطان حربوه. منين بيجي الضلال؟ كانوا لله وبالله وفي الله، كما قال سيدنا النووي، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله. منين الضلال يجي؟ يجي الضلال من عند اللي غرتهم الدولارات، يجي الضلال عند الذين غرهم السلطات، يجي الضلال عند الذين غرهم الذهب والفضة والجهات. أما الذين تركوا كل هذا، منين يجي الضلال؟ أنه لله وبالله وفي الله ومن أجل الله. أما من ركن إلى غير الله تعالى يجيه الضلال، يوم يقول كذا ويوم يقول كذا ويوم يفتي كذا ويوم يفتي كذا ويوم يطلع كذا ويوم ينزل كذا. ماشي دين، ماشي حقيقة صدق مع الرحمن جل جلاله. يقينهم لا ارتياب فيه، وهديهم ليس به ضلال، قد اقتدوا واتبعوا خير الورى صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أسعد الأمة بمحبته وبرؤيته وبمسامرته وبمشاهدته صلى الله عليه وسلم. المتأخرين عندنا في بيروت الإمام النبهاني الشيخ يوسف عليه رحمة الله تعالى، هو زوجته وولاده وبناته في البيت كلهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الليالي، حظهم منه كبير، محبتهم كبيرة، عواطفهم كبيرة، وسيرتهم خير سيرة. قد اقتدوا ثم جاهدوا وشاهدوا فانتفى المحال. يقول في بعض كتبه، كان عنده ولد اسمه محمد صغير كان مريض، قالوا بنتي عائشة رغبتها في الصلاة على النبي قبل ما تنام، ولقيت توصيت اللهم صل وسلم على أمي وآله وصحبه وسلم، قال جاءت بها قبل النوم 100 مرة، أصبحت تقول أبي البارحة رأيت النبي دخل البيت هنا وسأل على أخي محمد، جئتوبه إليه فقرأ عليه، قال وقد أصبح الولد معافى فيه هذا وجهه. قال وكانت البنت سنها 8 سنوات، بنت هذه صاحبة الرؤيا سنها 8 سنوات، يعني بنات 8 سنوات يرينيش لأن معلقات بال، أقول يعلمون الأجهزة هذه صغيرات مسكينات، فكرة ما ترى النبي ترى شيء ثاني. الله يصلح أحوال المسلمين، الله يوقظ قلوب المسلمين، الله يحول حالهم إلى أحسن حال، الله يرد عليهم ما فات من الخيرات والصدق مع عالم الظواهر والخفيات. قد اقتدوا ثم جاهدوا فشاهدوا فانتفى المحال. ما المحال؟ قال المحال ما لا قيام له بنفسه. ما هو؟ كل ما سوى الله. الله لا إله إلا الله.
صلوا على الحبيب.
اللهم صل على الحبيب. خاصة مسلكهم عليه رضوان الله في قوله ما وصلوا إلى ذلك إلا بعد ما تأدبوا بآداب الشرع وعلموا من علوم الإيمان والإسلام ما لابد منه، ثم أخذوا في العمل بما عملوا وشمروا في ذلك وأقبلوا على مجاهدة النفوس وتهذيب أخلاقها بأنواع الرياضات، فهذه هي الطريق. الله قال فمن معنى الاقتداء هنا أنهم علموا ما لابد من علمه وعملوا به، والرياضة والتهذيب قال ثم جاهدوا.
الله أكبر الله أكبر.
أهلا ومرحبا قال مشاهد الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
وانتفى المحال. قال والمراد بالمحال كل ما لا وجود له بذاته، كل ما لا قوام له بنفسه. قال هذا لازم لكل شيء. قال وانتفاه بالنسبة للشهود، أما الحقيقة فلم يشارك الإله الرحمن جل جلاله في وجوب وجود شيء أصلا، ما شاركه شيء في وجوب الوجود. لكن بالنسبة لشهود الإنسان، الإنسان يتوهم وجوده وجود الأشياء وكأنها مستقلة، وهذا وهم وخيال، وإلا حقيقتها ما كان أصله عدم ويقبل العدم، فإيش من وجود عنده؟ معه إيجاد من قبل الحق. نعم إيجاد، لكن وجود إيش وجود؟ وجود بذاته ما شيء وجود، لا وجود لشيء بذاته غير الله. فالتصحيح إنما هو في شهود الإنسان، أما في الواقع هو الواقع هو لم يشارك رب العالمين في وجوب وجود شيء، ما شارك شيء أصلا، لا شريك له. فكل الموجودات مضمحلة في شهودها اليقين. ولهذا يقولون في مثل قوله ويسألونك عن الجبال فقل انسفها ربي نسفا. قال نسف الجبال بعدم الالتفات إلى أن لها وجود ذاتي، هذا بالنسبة للكفار والغافلين في القيامة بعدين يسألونك عن الجبال ينسفها ربي نسفا، يشوفونا قدامهم نتسفل. لكن بالنسبة للموقنين والصادقين ولا بعدين، وذا الحين قد نسفت، ما يقبل النسف فهو منسوف. إيش لها من وجود بذاتها؟ إيش لها من حقيقة لوحدها؟ ولا يقيمها ومتى شاء يزيلها جل جلاله. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتان واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء. فهي في مشهودة لله ما هو كائن كأنه قد كان. وصاحب الوجود الحق واحد اسمه الله، هذا الموجود بذاته لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل، ولا سواه موجود إلا بإيجاده له وجودا محدودا حادثا يقبل العدم ويبقي ما يبقي سبحانه وتعالى بإرادته، كما يبقي العرش والكرسي والجنة والنار والروح وما يركب عليه من جسد في الآخرة في الجنة أو في النار يبقيها، لكن لا بنفسها ولكن بإبقائه جل جلاله. قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الشيخ رضي الله عنه عنكم: علم اليقين ثم عينه بل حقه ما بقي احتمال، فنوا عن الكون جملة لما بدا طالع الجلال، وأحياهم بعد موتهم بالجمع في مشهد الجمال. اعلم أن علم اليقين يعبر به عن الإيمان الصادق المؤيد بالبراهين الصحيحة والأدلة الصريحة، وعين اليقين مرتبة فوقه، وهي أن يستغني الإنسان عن الاستدلال لظهور الحق له من طريق العيان أو قريب منه. وأما حق اليقين فهو المرتبة العليا المشار إليها بالكشف المطلق الأسنى المخصوص به أكابر الأولياء وخواص العارفين الأصفياء، وفيها رسخت أقدام الأنبياء وكمل ورثتهم من الصديقين. وأما قوله نفع الله به ما بقي احتمال، أي ما بقي للشك موضع ولا للارتياب محل، والفناء عن الكون جملة حال شريف ينازله أهل الله وله معان جليلة ودقيقة. والمراد هنا فناء شهود الإنسان لنفسه ولغيره من الكائنات. والأمر الذي ينشأ عنه هذا الفناء تجلي صفات الحق الجلالية للقهرية، وعند تجليها تنمحق الرسوم
القهرية. بس الجلالية القهرية ما هو لل غلط من الطبع، الجلالية القهرية.
تنجلي صفات الحق الجلالية القهرية، وعند تجليها تنمحق الرسوم البشرية وتضمحل البقايا الكونية. فإذا صح الفناء بهذا المعنى تجلى عليهم الحي القيوم بالأوصاف الجمالية اللطيفة اللطفية، فتحيي أرواحهم وتنتعش أسرارهم وتبقى رسومهم وعوائدهم على ما هي عليه من الإماتة الحاصلة بالإفناء الجلالي، فيبقيهم ما شاء سبحانه في هذا المشهد الجمالي المعبر عنه بالجمع. وفيه تجد أرواحهم من نعيم القرب وروح الأنس بالله شيئا لا يعبر عنه، وعليه بعد مفارقته يتأسف المحبون وإليه يشتاق المحققون. وإلى ذلك النعيم والروح العظيم أشار ابن الفارض رحمه الله في قوله: تلك الليالي التي تعتد من عمري مع الأحبة كانت كلها عرسا، لم يحل للعين شيء بعد بعدهم والقلب مذ أنس التذكار ما أنسى. يا جنة فارقتها النفس مكرهة، لولا التأسي بدار الخلد مت أسى. وفي كلام الناظم نفع الله به وكلام الشيخ السودي وغيرهما من العارفين أرباب الإشارات والتمكين إشارات كثيرة إلى ما ذكرناه، وذلك المقام الذي ينقلهم الحق إليه، أعني ينقل إليه منهم من أراد أن ينفع العباد به أكمل وأشرف، وهو مقام البقاء. ومنه يرجع العارف إلى الخلق فيدعوهم إلى الله تعالى ويتخلق لهم بأخلاقهم تكلفا لتقع المناسبة بينهم وبينه فيستجيبون له. وتحقيق ذلك يستدعي بسطا كثيرا، وتحته معان دقيقة وأسرار غامضة لا يجوز إيداعها الكتب، مخافة أن يعثر عليها من ليس من أهلها فيدعيها حالا لنفسه فيضل عن سواء السبيل.
علم اليقين ثم عينه بل حقه، ما بقى احتمال. بل هؤلاء هذه علومهم، وهؤلاء أهل علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال علم اليقين قوة الإيمان المؤيد بالبراهين الصادقة، وعين اليقين مرتبة فوقه وهو الاستغناء عن الاستدلال بالشهود، وحق اليقين فوق ذلك مرتبة الكشف المطلق الأسنى الذي يخص الله به أكابر الأولياء وخواص العارفين الأصفياء، فيه رسخة أقدام الأنبياء وكمل ورثتهم من الصديقين وهكذا. فإذا قلنا هذا كاس من خزف، كلكم تشاهدون، وكل ناظر إليه عنده عين يقين أن هذا كاس خزف، لكن وسطه ماء عذب، هذا الكلام خبر ما تشاهدونه من بي. فهذا عندكم بعلم يقين، الكاس عندكم بعين يقين، لكن الماء اللي داخل علم اليقين، اللي جنبي وشافوا الماء هذا عندهم عين يقين فيما موجود صحيح. إذا أخبرتكم مذولا كل قالوا صح، وأنتم صار الأمر عندكم قوي في علم اليقين. فإذا نظرتم إليه صار الناظر عنده عين اليقين. بسم الله حق اليقين. شاهدوه وشربوه، هذا حق اليقين. فهذه مراتب، الله يرفعنا إلى مراتب أهل علم اليقين وعين اليقين، يلحقنا بأهل حق اليقين، إنه أكرم الأكرمين. أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا، وثم جواهر الأصداف، راح اليقين أعز مشروب لنا، ما خرج من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين. راح اليقين أعز مشروب لنا، فاشرب وطب وهنا بخير سلافي، هذا شراب القوم سادتنا، وقد أخطوا الطريقة من يقول بخلافي. يقول ما بقي احتمال، ما بقي للشك موضع ولا للارتياب محل. فنو عن الكون جملة قال هذا حال شريف ينزله أهل الله ولو معاني جليلة ودقيقة. المراد هنا فناء شهود الإنسان لنفسه ولغيره من الكائنات. قال نبينا المصطفى أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال والأمر الذي ينشأ عنه هذا الفناء تجلي صفات الحق الجلالية القهرية. عند تجليها تنمحق الرسوم البشرية وتضمحل البقايا الكونية. لأنه قال مهما اجتهد الإنسان وأبعد عن نفسه شوائب المعايب فلا يزال في علايق من الكون والالتفات إليه حتى يتجلى عليه الجبار الأعلى بصفات الجلال فيضمحل شهود المعال. إذا صح الفناء بهذا المعنى تجلى عليهم الحي القيوم بالأوصاف الجمالية لطفا منه بهم، تحيا أرواحهم تنتعش وتبقى رسومهم حتى لا يضمحلون وحتى لا تفنى أجسادهم. قال وفيه تجد أرواحهم من نعيم القرب وروح الأنس بالله شيء لا يعبر عنه وعليه بعد مفارقته يتأسفون، وتجد في أشعارهم تجد في كلماتهم كثير تأسف على الليالي وعلى الساعات التي مضت وعلى ما كانت ذاقت أرواحهم من حلاوة هذا الأنس. قال وإن كان المقام الذي ينقل إليه من أراد الله ينفع الخلق به وهو مقام البقاء أشرف وأعظم إلا أن الأرواح تحن إلى ذاك الذوق وذاك الأنس. حتى قيل لسيدنا الخليل إبراهيم عم أحسن أيام مرت بك في الدنيا آخر عمره سأله، قال أيام كنت في نار النمرود أنه منقطع عن خلق كله وما عليه مسؤولية في التبليغ ولا قاعد وسط النار ويتلتم من حواليه وجبريل يجيب له الأكل. قال هذه أحسن أيام مرت عليه في عمره صلوات الله وسلامه عليه. قال و و و و و و و فمن رجع إلى مقام البقاء دعا الخلق إلى الله تعالى وتخلق لهم بأخلاقهم تكلفا لأجل مناسبة بينه وبينهم يستجيبون له. قالوا التحقيق هذا يستدعي بسطا وتحته معاني دقيقة وأسرار غامضة. فعليه رضوان الله ما أحلى ما نبهنا له من هذه الخيرات. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. قرب وقت الصلاة.